الحمد لله العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فما حجبك عن الله وجود موجود معه، بل حجبك عن الله توهم موجود معه. فهذا التوهم هو أصل البلاء، وهو أس الابتلاء، أن يتوهم الإنسان أشياء وأشياء ولا حقيقة لما توهمه، وإنما هو محض التوهم ومحض الافتراء. وأول ما يتوهمه المرء في غابة التوهم من وجود موجود مع الله جل وعلا، يتوهم الإنسان وجود نفسه، فإذا ما ذاق طعمها لم يجد إلا الظمأ، وما يجد الري قط. مع أن القاعدة كما يقول علماؤنا عليهم الرحمة، إذا ناديت ربك يا رب أين الطريق إليك، نودي عليك أن خلي نفسك وتعال. إذا ناديت ربك يا رب أين الطريق إليك، جاءك الجواب خلي نفسك وتعال. فإذا ما انصرف الإنسان عن ذوق نفسه وأسلم مقادة الأمر لله رب العالمين، وعاش مع الحق بلا خلق، وعاش مع الحق بلا نفس، كان بفضل الله رب العالمين من أهل الصدق ومن أهل الإخلاص، وعليهما المدار في قبول الأعمال عند الله رب العالمين. لأنه ربما فتح لك باب العمل ولم يفتح لك باب القبول، وربما قضي عليك بالذنب فكان الذنب سببا للوصول. ربما فتح عليك بالعمل غير أنه عمل كالهباء المنثور، ينظر الله رب العالمين إليه يوم القيامة فإذا هو بلا حقيقة ولا أصل، لأنه لم يبتغ به وجه الله جل وعلا، فيقول له الله جل وعلا كن هباء منثورا، فلا قيمة له عند الله رب العالمين ولا خطر. ربما فتح لك باب العمل ولم يفتح لك باب القبول، فتعمل كثيرا صالحا في نظر نفسك وعلى مقياسها، ولكنه بمعايير الله جل وعلا التي يقبل بها العمل لا قيمة له ولا وزن ولا خطر. وربما قضي عليك بالذنب فكان الذنب سببا للوصول، لأن أنين التائبين لله جل وعلا أحب إلى الله رب العالمين من زجل المسبحين. ورب ذنب أورث انكسارا وحسرة وبكاء وعذرة بين يدي الله جل وعلا، فيكون عند الله رب العالمين أربى وأزكى وأثبت وأقوم من طاعة أورثت عجبا واستكبارا، وذنب أورث ذلا وانكسارا أحب إلى الله رب العالمين من طاعة أورثت عزا واستكبارا. ولأن الإنسان في هذه الحياة، نعم الإنسان في هذه الحياة في محنة حقيقية، لأنه بين نزواته وشهواته ونزعاته ورغباته وآماله ونزغاته، بين ذلك كله كاللقي المضطرب، كالقشة في مهاب الرياح الأربع، ولا مخلص له من ذلك كله إلا بالعلم الصحيح. وهذا العلم الوصول إليه عقبة دونها كل عقبة، ثم هو في ذاته عقبة ما بعدها من عقبة، لأن الإنسان عليه أن يحقق أمره على مقتضى مراد الله رب العالمين ومقتضى مراد نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإنسان بين نزواته وشهواته ورغباته ونزعاته وآماله ونزغاته، بين ذلك كله في مضطرب كالبحر اللجي، ولا مخلص منه ولا منجى بقدر الله رب العالمين إلا بالعلم الصحيح. وهذا العلم نفسه لو حصله الإنسان ولم يعمل به لم يكن إلا حجة عليه بين يدي الله رب العالمين، فهذه عقبة ثانية. ثم هذا العمل إن لم يكن على مقتضى منهاج النبوة وعلى قدم سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مردود لا قيمة له عند الله رب العالمين. فالعمل في ذاته من بعد العلم عقبة، ولا بد أن يكون آتيا على قدمي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى مقتضى أثره الشريف الطاهر المبارك، وإلا فهو مردود وحجة على العامل كالعلم الذي لا عمل معه كحذو النعل سواء بسواء بالنعل ولا تزيد. ثم إن هذا العمل لو كان على مقتضى النبوة بمنهاجها وافتقر إلى الإخلاص ولم توجد فيه النية الصالحة فإنه مردود ولا قيمة له عند الله رب العالمين. والعجب كل العجب من شأن العبد مع الله جل وعلا، فإنك تأتي بالعمل الصالح هو الذي يوفقك إليه ويرغبك فيه ويدلك عليه من غير حول منك ولا طول ومن غير حيلة منك ولا قوة. فهذا العمل منة من الله رب العالمين ممنونة عليك. ثم إنك تأتي به بعد ذلك فتعطي الله رب العالمين هذا العمل خالصا فيقبل منك فانيا ويرد عليك باقيا. يقبل الله رب العالمين منك درهما ثانيا لا وزن له ولا قيمة، والحسنة عنده بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة مكاثرة مكاثرة. ثم إنها باقية لك درهمك الفاني، فالله جل وعلا يقبل منك فانيا ويعطيك بدلا منه رابيا باقيا مباركا فيه، لأن الرب الذي تسعى إليه ليس فقط هو الأول في وجوده بل أيضا هو الأول في جوده. إن الرب الذي يعبدونه ويسلكون السبيل إليه ليس فقط الأول في وجوده بل أيضا وهو الأول في جوده، فهو الجواد الرحيم. فالعبد يعمل ما يعمل في هذه الحياة من عمل صالح وفقه الله رب العالمين إليه يعده العبد صالحا بمقياسه هو وعلى معياره هو. ولكن يا ترى هذا العمل بمعيار الله رب العالمين وبميزانه الذي يقبل به الصالحات ويثيب عليها، هذا العمل له وجود عند الله رب العالمين؟ أهذا العمل مما يمكن أن يثاب عليه أم هو مما يعاقب به عند الله رب العالمين لأنه لم يرد به وجه الله رب العالمين؟ لذلك كان الصالحون عليهم الرحمة، ومنهم ابن قيثم رحمة الله عليه، وهو من أجلاء التابعين رحمة الله عليهم أجمعين، وكان مخبتا، إذا ما رآه من رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علماء الأمة كابن مسعود رضوان الله عليه، إذا رأى ابن قيثم يقول وبشر المخبتين، فإذا ما أقبل عليه قال لو رآك رسول الله رب العالمين لسر لمرآك، لو رآك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسررته بمرآك، لأنه كان محققا لما أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان ابن خيثم رحمة الله عليه وهو من هو يقال له ألا وعظنا، فيقول ألا إني لم أفرغ بعد من ذم نفسي حتى أتفرغ لذم الناس، لم أفرغ بعد من ذم نفسي حتى أتفرغ لذم الناس، وإن أقواما خدعتهم الأماني يفزعون من ذنوب العباد عند الله رب العالمين، يفزعون من ذنوب العباد عند الله رب العالمين، ولا يفزعون من ذنوب أنفسهم عند الله رب العالمين. وآخر من هؤلاء رحمة الله عليهم أجمعين يقول أما إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، لأنه يعلم أنه إذا أراد فإنه لا يريد إلا بإرادة الله رب العالمين، إرادة الله أن يكرمه، فيفتح الله رب العالمين له باب الدعاء، ولذلك يحمل همه فوق ما يحمل من هم الإجابة، يقول إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. ينظر إلى قول الله جل وعلا ادعوني أستجب لكم، وينظر إلى قول الله جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي، ثم يقول الله رب العالمين إنه من جاءني يمشي أتيته هرولة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. وإذا فهذا لا يحمل هم الإجابة وإنما يحمل هم الدعاء. وعليه فهل نحن ممن يمكن أن يكرمه الله رب العالمين بأن ينظموا في منظومة الذين يريدون؟ فيريد الله رب العالمين ما يريدون. وقديما قال العبد الصالح نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا، كأنما ينظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء من أجل أن يبين المنهاج، جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبين المنهاج، ووضح لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القلوب أوعية، وأن أوعى القلوب ما كان محصلا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطر الذنوب، فقال إن العبد إذا ما ارتكب الذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، وإذا ما أتى بالحسنة نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالفوز مبخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، يتلألأ بنور الله رب العالمين. ومنه يأخذ الرجل الصالح من مشكاة النبوة من كلام النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: إن العبد ليرتكب الذنب بالليل فتصبح عليه بالنهار مذلته، إن المرء ليرتكب الذنب يظن أن ظلام الليل به يستره فيصبح وإذا هو مفضوح مقبوح بين الخلائق أجمعين، وعليه مذلة الذنب بالنهار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن العبد ليرتكب الذنب فتنكت في قلبه النكتة السوداء فنكتة إلى نكتة حتى يصير القلب أسودا مربادا، يعني قد اختلط سواده ببياض يسير كالكوز مبخيا، كالكوز الذي اسود داخله جدا ثم هو مقلوب فلا نفع فيه ولا قيمة له. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالمنهاج من لدن رب الأرض والسماوات العلى، وإن البشرية لا تعطي مفاتح مغاليق فطرتها إلا لمفاتيح الهدى التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا ريب فهذا أمر عقلي منطقي بدهي تقره الفطرة السديدة، لأن البشرية من صنع الله رب العالمين وعليه فهي لا تعطي مغاليق هذه الفطرة الإنسانية إلا لمفاتيح من صنع الله رب العالمين. وإن دواء البشرية الذي هو دواؤها لكل أدوائها ولكل عللها وأمراضها لا يكون ناجعا ولا ناجحا ولا مفلحا ولا شافيا إلا إذا كان خارجا من يد الله رب العالمين، ولكن البشرية اليوم تتأبى على منهاج الله رب العالمين ولا تنصف نفسها لشقوتها التي تعذب بها دنيا وآخرة، فإن البشرية اليوم قد أجمعت خاطبة في أدواتها المادية أنها ترد الجهاز إلى المصنع الذي صنعه، ترد الجهاز إلى المهندس الذي ابتكره، ولكنها في هذا الجسد الإنساني اللطيف الرقيق لا تفعل ذلك ولا ترده إلى مبدعه إلى الله رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا لأمر الله رب العالمين تكييل بمكيالين وتصديف في المكيال ووزن بميزانين وإخسار في الميزان، وذلك كله مما يحاسب عليه ربنا الديان. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين لنا أن إشكالية الحياة يمكن أن تحل بيسر وبسهولة مطلقة وبلا عسر على الإطلاق إذا ما رد المرء الأمر إلى رب الأرض والسماوات العلى، وعندئذ يأتي النور الهادي إلى سواء الصراط وتتفجر في الدرب المظلم الموحش طاقات النور الأزلي الأبدي بمنهج الله رب العالمين لكي تهدي البشرية الحائرة الضالة عن سواء الصراط إلى صراط الله رب العالمين المستقيم. أخرج البخاري مختصرا ومطولا ومسلم، واللفظ الآتي له إلا يسيرا إن شاء الله رب العالمين، والنسائي والترمذي أيضا عن حسين بن عبد الرحمن رحمة الله عليه قال: كنا جلوسا عند سعيد بن جبير
فأما سعيد بن جبير فسيد من السادات سادات التابعين رحمة الله عليهم أجمعين. وسعيد بن جبير مات دون الخمسين بين يدي الحجاج ظلما وعسفا ورهقا. وقال أحمد بن حنبل بعد: لقد مات سعيد بن جبير وما أحد على ظهر الأرض إلا وهو في حاجة إلى علمه. قال حسين بن عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه وعلى أبيه: قال كنا عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال حسين: قلت أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. وانظر إلى هذا الحس الشفيف وإلى هذا التوقي العفيف، لأن حسينا رضوان الله عليه ورحمته لما أخبر بأنه رأى الكوكب الذي انقض في جوف الليل خاف أن يظن سامعه أنه كان قد صف قدميه بين يدي الله عابدا، ولم يكن كذلك في حقيقة الأمر، وإنما كان ملدوغا وعليه فكان ساهرا في غير عبادة ظاهرة، وإن كان لله عابدا في باطن الأمر. فأراد أن يحترز خوف الرياء وخشية النفاق فقال أنا، ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فقال سعيد بن جبير: فما صنعت؟ قال: استرقيت. هذه رواية في صحيح مسلم، وفي رواية ارتقيت. فقال: استرقيت، وهي الرقية الشرعية المعروفة المعهودة. وتعلمون حفظكم الله رب العالمين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان قد بعث بعثا، وفيهم أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه، فنزلوا على حي من أحياء العرب فاستطعموهم فلم يطعموهم قرا وضيافة لم يجدوهما، شراء وابتياعا منعوهما، وعندئذ وجدوا في أنفسهم موجدة الله بها عليم. ثم جاءت جارية من أخلاف الحي فقالت: هل فيكم من راق؟ يعني هل فيكم من يحسن الرقية؟ فإن سيد الحي سليم، يعني إن سيد الحي لذيذ، وكانوا يعبرون عنه بكلمة سليم تفاؤلا، كما يقولون للصحراء وهي مهلكة دونها كل مهلكة يقولون مفازة، ويقولون للجمال الراحلة وهي راحلة لم تذهب بعد يقولون لها قافلة، تيمنا بأنها ستقفل يعني ستعود. فقالت: إن سيد الحي سليم، يعني إن سيد الحي لذيذ. قال أبو سعيد: فقام له رجل لم نكن نأبه له أنه يرقي قبل ذلك، وكان القائم في الحقيقة لتلك الرقية هو أبو سعيد نفسه، إلا أنه رضوان الله عليه، لأن الله رب العالمين قد أتى بالشفاء على يديه وبسبب رقيته أبهم نفسه تورعا وخشية للرياء. قال: فقام منا إليه رجل لم نكن نأبه له قبل ذلك أنه يرقي، فرقاه فقام كأنما نشط من عقال. ثم إنه اشترط قبل الرقية وسيق إليهم شعب من غنم، فقالوا: لا تحدثوا شيئا حتى تخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أن نزلوا المدينة استدعاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: بما رقيته؟ قال: والذي بعثك بالحق ما رقيته إلا بالفاتحة. قال: وما كان يدريك أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم. يقول حسين بن عبد الرحمن لما سأله سعيد بن جبير فما صنعت، قال: استرقيت، في رواية مسلم يعني طلبت من آخر أن يرقيني، وفي رواية ارتقيت يعني رقى نفسه. قال: وما حملك على أن صنعت ما صنعت؟ قال: حديث حدثناه بريدة بن الحصيب صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية، وهي ما يرقى به من الأسباب الرقوية الشرعية المضبوطة في الكتاب والسنة، لا رقية إلا من عين أو حمى. وأما العلماء فيقولون لا رقية هي أشد طلبا، لأن يرقى بها إلا الرقية التي تكون عند الإصابة بالعين أو عند الإصابة بالحمى. فأما العين فهي إصابة العائن معيونه بتلك العين الجائرة الظالمة حتى يصيبه بقدر الله رب العالمين ما يصيبه. وقديما على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان هذا الأمر، فإن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على حائط لبعض الأصحاب رضوان الله عليهم، وكان صاحب الحائط أي صاحب البستان يغتسل فيه وقد تجرد، فنظر المار إليه وكان عائنا ثم قال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني لم أرك اليوم جلدا هو أزهر وهو أنقى في بياضه وفي زهارته وفي حسنه، لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني امرأة لا ترى الشمس ولا تراها الشمس. فإذا بالمعيون يصرع وإذا به يكب لليدين وللفم، فحمل مصروعا حتى كان بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبر الرسول بالقصة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: علام يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأى ما يعجبه برك عليه. ثم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العائن، أي الذي يصيب أخاه بالعين ويصيب غيره بها، أمره أن يغتسل. يقول العلماء: هو أن يغسل أطرافه يديه وقدميه. وآخرون من العلماء يقولون: اللفظ على ظاهره، يغتسل يعني يغتسل الغسل المعهود، ثم أتي ببعض هذا الماء فجعله في كوز وهو إناء له عروة وإلا لا يسمى كوزا، فصبه ضاربا إياه أي الماء على قفاه فقام كأنما نشط من عقال. وأما الحمة فأن يصاب العبد، نسأل الله السلامة والعافية، بضربة من لدغات العقرب أو ما أشبهها من الأوام. يقول: حدثنا بريدة بن الحصيب صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال سعيد رضوان الله عليه ورحمته: قد أحسن من انتهى إلى ما علم. أما نحن فحدثنا عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عرضت علي الأمم وإذا بي أرى الأنبياء ومع النبي منهم الرهط، وفي رواية لمسلم: ومع النبي منهم الرهيط. وأما الرهط فهو ما كان بين التسعة والعشرة من العدد، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، وفي رواية لمسلم: ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، وإذ بسواد عظيم. فقلت: هذه أمتي؟ قيل: لا، هذه أمة موسى، هذا موسى وقومه معه. ثم رفع لي سواد عظيم، لما قيل لي: انظر إلى الأفق فإذا بسواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجرته، وأخذ الأصحاب يفيضون في حديث بينهم، فمن قائل: إن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن قائل: إنهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله رب العالمين غيره، ومن قائل غير ذلك. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنهم، أي الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إنهم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أضاف إليها أخواتها، إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، وإنما يمضون إلى أمر الله رب العالمين بقدر الله رب العالمين. إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضوان الله عليه، وكان من أجمل الناس طرا رضوان الله عليه، فقام للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، وأنا؟ فادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وليس يعني ذلك أن الآخر ليس منهم، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغلق الباب حتى لا يقوم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يطلب هذا المقام المنيف وتلك المرتبة العالية ثم لا يكون من أهلها، فيسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو الله رب العالمين أن يكون من أهلها وهو ليس من هؤلاء، فيرده النبي صلى الله عليه وسلم فتكون فضيحة الأبد. ولذلك أتى النبي من حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بالمعاريض، فقال له: سبقك بها عكاشة. ولا يعني هذا في ذات الأمر أنه ليس منهم، ولكن بذلك جرى لفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا أن نرجع الأمور جميعا إلى الله رب العالمين، ولذلك يقول: إن الله رب العالمين يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوعي كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. فانظر إلى النجم الهاوي، وانظر إلى الأنواع بمنازلها، كيف يجعلها العبد المسلم في حقيقة الأمر راجعة إلى قدرة الله رب العالمين. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء بمنهج الإسلام العظيم أراد للناس أن يدخلوا في منظومة المخلوقات التي فطرها الله رب العالمين، فما أنت إلا جزء من كون حي مأهول، وما أنت إلا جزء من حياة عاملة مسبحة لله رب العالمين. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإن من شيء من مطلق ما يقال له شيء إلا وهو مسبح بحمد الله رب العالمين في السماوات وفي الأرض وما بين ذلك وما تحت الثرى. الكون كله مسبح بحمد الله رب العالمين، الكون كله داخل في منظومة العبودية والدينونة لله رب العالمين. ولا يتمرد على الله جل وعلا إلا الثقلان، لا يتمرد على الله رب العالمين إلا الإنس والجن، وهما ما هما في الضعف، وهما ما هما في القلة، وهما ما هما في الذلة، وهما ما هما في الفقر للاضطراري والاختياري إلى الله رب العالمين. يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأخذ بيديه لكي تنتظم في سلك العابدين الذين يعبدون الله رب العالمين في الموكب الطاهر من الأناسي من بني آدم، منذ أن جعل الله رب العالمين آدم في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ثم أن تكون جزءا في كون حي مأهول مسبح بحمد الله رب العالمين في كل حين وحال، كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أعلم حجرا بمكة كان يسلم علي بالنبوة قبل أن ينبأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا لله العجب، حجر ينطق مسلما على النبي، فإذا مر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحجر بموضعه في بعض طرقات مكة يقول: السلام عليك يا نبي الله. يقول: يسلم علي حجر بمكة وحن إليه الجدع، لأن به من الحياة التي يعلمها الله رب العالمين ولا تعلمها أنت، من التسبيح بحمد الله رب العالمين مما يعلمه الله رب العالمين وأخفاه الله رب العالمين عليك وجعل عدم فقهك له حلما منه وغفرانا، وإلا لاستحالت الحياة على ظهر الأرض من طعام يسبح بين يديك ومن شراب يسبح في فيك وبين شطخيك، فكيف بالله عليك كان يمكن أن يهنأ لك طعام أو يهنأ لك شراب؟ ولكن ستر الله رب العالمين ذلك عليك وأجراه الله رب العالمين على يدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينا بعد حين في أحايين من بعد أحايين. إنه لما ترك الجذع الذي كان يسترد إليه ويتوكأ عليه صلى الله عليه وسلم مرتفقا إياه في خطبته إلى منبره الذي صنعه له غلام رومي، فكان في مسجده لما غادر الجدع حن إليه، لما وقف على المنبر أخذ الجدع يحن إليه حنين الفصيل إلى أمه، كما تحن تلك التي تفصل من النوق عن أمها إليها حنين الفصيل إلى أمه. ولم يسكت ولم يصمت حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه، وما زال يربت عليه بيديه فعل الأم الرؤوم بولدها الوحيد الذي جاءها على الكبر وعلى الشوق وبالمحبة، يربت عليه حتى سكن. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لو لم أفعل لظل يحن إلي إلى يوم القيامة، ولو لم يفعل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لكانت داخل الآن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمدينته يسمع حنين الجزع كحنين الفصيل إلى أمه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بالمنهج بالإسلام العظيم أن يدخل الناس جميعا في منظومة الكون العابد الخاشع لله رب العالمين، ولذلك يأتي للظواهر الكونية ويربط العبد بها في الصباح وفي المساء. وانظر إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سنته عندما يرى الهلال في أول الشهر الهجري العربي فينظر إليه ويقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد ربي وربك الله. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعامل هذا الهلال الوليد هذه المعاملة الحانية الرقيقة، ثم يسوي في قضية العبودية المطلقة بينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمحض الربوبية، وإن بقيت المقامات على ما هي عليه ولكن الكل داخل في منظومة العبودية لله رب العالمين. ربي وربك الله، هلال خير ورشد إن شاء الله رب العالمين. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما تهيج الريح فيقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ثم يقول: اللهم إني أسألك من خيرها. وانظر إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما هاجت الريح، وإذا ما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاصفها يقول: اللهم اجعلها لقحة ولا تجعلها عقيمة، اللهم اجعلها يا أرحم الراحمين مما يمكن أن ينتج خيرا ولا تجعلها عقيما لا خير فيه. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعامل مع ظواهر الكون على أنها مأهولة معنوسة حية، ويريد للعبد المسلم أن يدخل في ظواهر الله الكونية لكي يحس بجلال قدرة القادر القدير المقتدر سبحانه وتعالى، سبحانه على منبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويأتي الأعرابي فيقول وقد وقف على باب المسجد يا رسول الله لقد هلك الزرع وجف واحترق، وقد جف الضرع يا رسول الله، فادع الله أن يرسل علينا الغيث. فيسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه أن يجعله صيبا منيعا، ويسأل الله رب العالمين الغياث والغوث والإغاثة. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وليس في سماء المدينة من سحاب قط، وإذا بسحابة تأتي من وراء سلعة وهو جبل بالمدينة كأنها الترس، ثم ما تزال تنتشر حتى تكون كالجونة تغطي مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتفتح السماء أبوابها بماء منهمر. فما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم يومها إلا في ماء وطين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يروا الشمس سبتا، يعني أسبوعا كاملا، إلى أن كان الأسبوع المقبل وأقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على منبره، وجاء أعرابي فوقف على الباب فقال يا رسول الله لقد هلك الزرع، ويا رسول الله قد غرقت المباني وقد غرق الزرع، يا رب العالمين أغثنا على فم نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم على منبره يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والآجام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتدت الظلمة واشتدت الريح بليل يتعوذ بالله رب العالمين بالمعوذتين. وكان عبد الله بن الزبير رحمة الله ورضوانه عليه وعلى أبيه إذا ما رأى البرق قال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، ويسبح هو بحمد ربه، والملائكة تسبح بحمد ربها تبارك وتعالى، وتخشاه وتقبل عليه وتخافه، وكذلك هو يسبح بحمد ربه تبارك وتعالى، فيدخل في منظومة الكون العابد. إن مظاهر الكون لم يجعلها الله رب العالمين إلا من أجل أن تلفت الناس إلى رب الناس، وأن تأخذ بيد العباد إلى طريق رب الأرض والسماوات، من أجل أن يعودوا إلى المنهج على مقتضى دين النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن من أجل الظواهر التي يجعلها الله رب العالمين لهؤلاء الخلق من الأناسي الحقراء البسطاء المستذلين في كونه الذين لا يبلغون أن يكونوا شيئا مذكورا، من هذه الظواهر العظيمة ظاهرة الكسوف، لأن القمر يعترض ما بين الشمس والأرض، ويأتي مخروط الظل الذي يكون من هذا القمر لما يواجه الشمس فيحجب ضوءها عن الأرض، يكون مخروط الظل مسلطا على الأرض، فهذا الاعتراض دليل على أنها ليست مسلطة ولا مسخرة إلا بتسخير العزيز العليم، وأنها ليست سائرة على قانون من عندها هي، وليست مصادفة ولا ضربة لازب، وإنما يسيرها مسير حكيم إذا شاء أن يجعل الاختلال في قوانينها قائما فعل، لأنه هو الذي وضع القانون وهو على كل شيء قدير. وعندئذ عندما تحدث هذه الظاهرة الكونية في كون الله رب العالمين يأتي المنهج على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وبفعله لكي يأخذ بيد الإنسان ليدخله في زمرة الكون العابد، في زمرة الكون العابد لله رب العالمين. فإذا ما حجب ضوء الشمس عن أن يصل إلى الأرض واعترض القمر بينهما، يعني بين القمر وبين الأرض والشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يفزع إلى ربه بصلاة الكسوف المعهودة المعروفة لكي يأخذ بأيدي الناس إلى الانتظام في منظومة الكون العابد لله رب العالمين. فهذا دين الإسلام الإسلام العظيم لم يغفل أمرا من أمور هذا الكون إلا ووضع له ربنا جل وعلا ما يتفاعل به العبد مع كون الله رب العالمين العريض. ولكن الناس في الغالب لا يعلمون. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، واغفر لنا جميعا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله تبارك وتعالى يقول: الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. فدلنا ربنا تبارك وتعالى على أن الشمس والقمر كل في فلك يسبحون بحساب دقيق قدره الله رب العالمين، وكشف لبعض خلقه قانون هذا التسيير على مقتضى ما وصل إليه الإنسان في ما علم من علم الفلك في العصر الحديث، وهو ليس بعلم غيب، وإنما هو من علم الشهادة بقانون معروف كشفه الله رب العالمين لبعض خلقه، فاستطاعوا على مقتضى القانون الموضوع المكتشف الذي جعله الله رب العالمين حاكما بقدره مسيرا بإرادته وسلطانه سبحانه لهذا الكون الفسيح. فهذا ليس من علم الغيب في شيء. فإذا جاء علماء الفلك في هذا العصر فقالوا إن كسوفا كليا أو جزئيا أو حلقيا يحدث في زمان كذا في موضع كذا، فليس يسع مسلما يتقي الله رب العالمين ويعرف دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرده قولا واحدا، لأن علم الفلك هو علم التسيير وهذا هو المقبول منه، وأما علم التنجيم فهو علم التأثير وهذا هو المردود منه. أما علم التأثير فهذا هو المنفي المردود المنبوذ، لأنه ليس للأجرام السماوية من تأثير في مخلوقات الله رب العالمين. وأما تسيير ذلك فمعرفته أمر يزيد اليقين يقينا ويزيد الإيمان في القلب رسوخا. وقديما قال الإمام الكبير أبو حامد الغزالي المتوفى في مطلع القرن السادس الهجري عفى الله رب العالمين عنه، قال: علم الفلك فريضة على كل مسلم، وأن من لم يعرف علم الفلك فإنه ناقص اليقين. ولا يقصد الإمام رحمة الله عليه أن معرفة علم الفلك للتخصص فيه هو الأمر المطلوب من أجل أن يكون المسلم مسلما، وإنما يذهب إلى ما بسطه الله رب العالمين في مواضع كثيرة في القرآن العظيم، وكذلك بسطه النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من السنة المطهرة، من لفت الأنظار إلى ما في السماوات وما أجنته بليل، ومن السحاب المسخر بين السماء والأرض، وإلى هذه الأجرام كيف تخفق في جوف السماء بليل، وعلى مباعدة من بعضها البعض، وعلى مباعدة منا نحن، ولا يمكن للإنسان أن يقدر الله رب العالمين قدره وبعض قدره إلا إذا كان على علم من هذه المخلوقات العظيمة. وانظر إلى ما أوتي الإنسان من سلطة ومن سلطان علمي في هذا العصر الذي نعيش فيه، ومن تمرد وثورة علميين في هذا العصر الذي نعيش فيه، وهو يقف زاهلا واجما مبهوتا أمام هذه الظاهرة التي حدثت من كسوف الشمس ومن اعتراض القمر بينها وبين الأرض، ولا يملك الإنسان إلا الخشوع أمام قدرة الله رب العالمين، مع أن القمر لا يبلغ شيئا في حجم الشمس إلا على التقريب والنسبية البعيدة جدا، لأن هذه الأرض بما فيها ومن فيها لا تبلغ في حجم الشمس إلا جزءا من مليون جزء من حجم الشمس ومن كتلتها، وهذه الأرض أكبر من القمر بكثير، ومع ذلك فهذا الذي يحدث من هذا الاختلال في الدوران بقدر الله رب العالمين يخدمه الله رب العالمين وحده، ولا تملك قوة علمية ولا قوة عسكرية مهما أوتيت أن تصنع إذاء ذلك شيئا، وإنما يعود الجميع إلى الله رب العالمين، والقلوب ترجف كما قيل من أنهم يخافون أن تقوم القيامة، وكذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لما رأى هذا الكسوف الكلي الذي حدث في أيامه صلى الله عليه وسلم قام فزعا يجر إزاره عجلا وأعجل عن ردائه، فلم يؤخذ بهذا الرداء ويوضع على عاتقيه إلا في المسجد صلى الله عليه وسلم، ثم إنه صفهم فصلى بهم صلاة الكسوف، لأن الله جل وعلا يقول الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، فأما النجم فهو ما له ساق ولا ساق له، فأما النجم فهو الذي يسرح على الأرض من النبات، وإذا فسوقه لا تنتصب على هذه الأرض كالشجر، وعليه فالشجر ما قام على سوقه، وأما النجم فهو كل من بطح على الأرض من النبات. وإذا فانظر إلى قول الله جل وعلا بعقب الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، وإذا ففي وسط هذا السجود الأخضر يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأيدي البشر لكي يسجدوا لله رب العالمين في هذه الصلاة العظيمة، وهي آية من آيات الله جل وعلا على صدق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، توبوا إلى الله ورجعوا إليه وانتظموا في منظومة الكون العابد، والتجد لنفسك فيه موضعا بسجود تسجد فيه لله رب العالمين، حتى إذا ما مت بكى عليك موضعان، موضوع سجودك في الأرض ومصعد عملك في السماء. أسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. اللهم اهدنا واغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك، اللهم ارحمنا وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وخذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واحشرنا في زمرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.
الحمد لله العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فما حجبك عن الله وجود موجود معه، بل حجبك عن الله توهم موجود معه، فهذا التوهم هو أصل البلاء وهو أس الابتلاء، أن يتوهم الإنسان أشياء وأشياء ولا حقيقة لما توهمه، وإنما هو محض التوهم ومحض الافتراء. وأول ما يتوهمه المرء في غابة التوهم من وجود موجود مع الله جل وعلا يتوهم الإنسان وجود نفسه، فإذا ما ذاق طعمها لم يجد إلا الظمأ، وما يجد الري قط. مع أن القاعدة كما يقول علماؤنا عليهم الرحمة، إذا ناديت ربك يا رب أين الطريق إليك، نودي عليك أن خلي نفسك وتعال. إذا ناديت ربك يا رب أين الطريق إليك، جاءك الجواب خلي نفسك وتعال. فإذا ما انصرف الإنسان عن ذوق نفسه وأسلم مقادة الأمر لله رب العالمين وعاش مع الحق بلا خلق وعاش مع الحق بلا نفس، كان بفضل الله رب العالمين من أهل الصدق ومن أهل الإخلاص، وعليهما المدار في قبول الأعمال عند الله رب العالمين. لأنه ربما فتح لك باب العمل ولم يفتح لك باب القبول، وربما قضي عليك بالذنب فكان الذنب سببا للوصول. ربما فتح عليك بالعمل غير أنه عمل كالهباء المنثور، ينظر الله رب العالمين إليه يوم القيامة فإذا هو بلا حقيقة ولا أصل، لأنه لم يبتغ به وجه الله جل وعلا. فيقول له الله جل وعلا: كن هباء منثورا، فلا قيمة له عند الله رب العالمين ولا خطر. ربما فتح لك باب العمل ولم يفتح لك باب القبول، فتعمل كثيرا صالحا في نظر نفسك وعلى مقياسها، ولكنه بمعايير الله جل وعلا التي يقبل بها العمل لا قيمة له ولا وزن ولا قطر. وربما قضي عليك بالذنب فكان الذنب سببا للوصول، لأن أنين التائبين لله جل وعلا أحب إلى الله رب العالمين من زجل المسبحين. ورب ذنب أورث انكسارا وحسرة وبكاء وعبرة بين يدي الله جل وعلا، فيكون عند الله رب العالمين أربى وأزكى وأثبت وأقوم من طاعة أورثت عجبا واستكبارا، وذنب أورث ذلا وانكسارا أحب إلى الله رب العالمين من طاعة أورثت عزا واستكبارا. ولأن الإنسان في هذه الحياة، نعم الإنسان في هذه الحياة في محنة حقيقية، لأنه بين نزواته وشهواته ونزعاته ورغباته وآماله ونزغاته، بين ذلك كله كاللقي المضطرب، كالقشة في مهاب الرياح الأربع، ولا مخلص له من ذلك كله إلا بالعلم الصحيح. وهذا العلم الوصول إليه عقبة دونها كل عقبة، ثم هو في ذاته عقبة ما بعدها من عقبة، لأن الإنسان عليه أن يحقق أمره على مقتضى مراد الله رب العالمين ومقتضى مراد نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإنسان بين نزواته وشهواته ورغباته ونزعاته وآماله ونزغاته، بين ذلك كله في مضطرب كالبحر اللجي، ولا مخلص منه ولا منجى بقدر الله رب العالمين إلا بالعلم الصحيح. وهذا العلم نفسه لو حصله الإنسان ولم يعمل به لم يكن إلا حجة عليه بين يدي الله رب العالمين، فهذه عقبة ثانية. ثم هذا العمل إن لم يكن على مقتضى منهاج النبوة وعلى قدم سيدي الكائنات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مردود لا قيمة له عند الله رب العالمين. فالعمل في ذاته من بعد العلم عقبة، ولا بد أن يكون آتيا على قدمي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى مقتضى أثره الشريف الطاهر المبارك، وإلا فهو مردود وحجة على العامل كالعلم الذي لا عمل معه كحذو النعل سواء بسواء بالنعل ولا تزيد. ثم إن هذا العمل لو كان على مقتضى النبوة بمنهاجها وافتقر إلى الإخلاص ولم توجد فيه النية الصالحة فإنه مردود ولا قيمة له عند الله رب العالمين. والعجب كل العجب من شأن العبد مع الله جل وعلا، فإنك تأتي بالعمل الصالح هو الذي يوفقك إليه ويرغبك فيه ويدلك عليه من غير حول منك ولا طول ومن غير حيلة منك ولا قوة. فهذا العمل منة من الله رب العالمين ممنونة عليك. ثم إنك تأتي به بعد ذلك فتعطي الله رب العالمين هذا العمل خالصا فيقبل منك فانيا ويرد عليك باقيا. يقبل الله رب العالمين منك درهما ثانيا لا وزن له ولا قيمة، والحسنة عنده بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة مكاثرة مكاثرة. ثم إنها باقية لك درهمك الفاني، فالله جل وعلا يقبل منك فانيا ويعطيك بدلا منه راضيا باقيا مباركا فيه، لأن الرب الذي تسعى إليه ليس فقط هو الأول في وجوده بل أيضا هو الأول في جوده. إن الرب الذي يعبدونه ويسلكون السبيل إليه ليس فقط الأول في وجوده بل أيضا وهو الأول في جوده، فهو الجواد الرحيم. فالعبد يعمل ما يعمل في هذه الحياة من عمل صالح وفقه الله رب العالمين إليه يعده العبد صالحا بمقياسه هو وعلى معياره هو. ولكن يا ترى هذا العمل بمعيار الله رب العالمين وبميزانه الذي يقبل به الصالحات ويثيب عليها، هذا العمل له وجود عند الله رب العالمين؟ هذا العمل مما يمكن أن يثاب عليه أم هو مما يعاقب به عند الله رب العالمين لأنه لم يرد به وجه الله رب العالمين؟ لذلك كان الصالحون عليهم الرحمة، ومنهم ابن خيثم رحمة الله عليه وهو من أجلاء التابعين رحمة الله عليهم أجمعين، وكان مخبتا إذا ما رآه من رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علماء الأمة كابن مسعود رضوان الله عليه إذا رأى ابن خيثم يقول وبشر المخبتين، فإذا ما أقبل عليه قال لو رآك رسول الله رب العالمين لسر لمرآك، لو رآك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسررته بمرآك، لأنه كان محققا لما أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان ابن خيثم رحمة الله عليه وهو من هو يقال له ألا وعظنا فيقول ألا إني لم أفرغ بعد من ذم نفسي حتى أتفرغ لذم الناس.
لم أفرغ بعد من ذنب نفسي حتى أتفرغ لذنب الناس، وإن أقواما خدعتهم الأماني يفزعون من ذنوب العباد عند الله رب العالمين، يفزعون من ذنوب العباد عند الله رب العالمين ولا يفزعون من ذنوب أنفسهم عند الله رب العالمين. وآخر من هؤلاء رحمة الله عليهم أجمعين يقول: أما إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، لأنه يعلم أنه إذا أراد فإنه لا يريد إلا بإرادة الله رب العالمين، إرادة الله أن يكرمه، فيفتح الله رب العالمين له باب الدعاء، ولذلك يحمل همه فوق ما يحمل من هم الإجابة. يقول: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. ينظر إلى قول الله جل وعلا: ادعوني أستجب لكم، وينظر إلى قول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي. ثم يقول الله رب العالمين: إنه من جاءني يمشي أتيته هرولة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. وإذا فهذا لا يحمل هم الإجابة وإنما يحمل هم الدعاء. وعليه فهل نحن ممن يمكن أن يكرمه الله رب العالمين بأن ينظم في منظومة الذين يريدون؟ فيريد الله رب العالمين ما يريدون. وقديما قال العبد الصالح: نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا. كأنما ينظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء من أجل أن يبين المنهاج، جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبين المنهاج، ووضح لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القلوب أوعية، وأن أوعى القلوب ما كان محصلا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطر الذنوب، فقال: إن العبد إذا ما ارتكب الذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، وإذا ما أتى بالحسنة نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد كالفوز مبخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، يتلألأ بنور الله رب العالمين. ومنه يأخذ الرجل الصالح من مشكاة النبوة من كلام النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول: إن العبد ليرتكب الذنب بالليل فتصبح عليه بالنهار مذلته، إن المرء ليرتكب الذنب يظن أن ظلام الليل به يستره فيصبح، وإذا هو مفضوح مقبوح بين الخلائق أجمعين، وعليه مذلة الذنب بالنهار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن العبد ليرتكب الذنب فتنكت في قلبه النكتة السوداء، فنكتة إلى نكتة حتى يصير القلب أسودا مربادا، يعني قد اختلط سواده ببياض يسير كالكوز مجخيا، كالكوز الذي اسود داخله جدا ثم هو مقلوب فلا نفع فيه ولا قيمة له. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالمنهاج من لدن رب الأرض والسماوات العلى، وإن البشرية لا تعطي مفاتح مغاليق فطرتها إلا لمفاتيح الهدى التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا ريب فهذا أمر عقلي منطقي بدهي تقره الفطرة السديدة، لأن البشرية من صنع الله رب العالمين وعليه فهي لا تعطي مغاليق هذه الفطرة الإنسانية إلا لمفاتيح من صنع الله رب العالمين. وإن دواء البشرية الذي هو دواؤها لكل أدوائها ولكل عللها وأمراضها لا يكون ناجعا ولا ناجحا ولا مفلحا ولا شافيا إلا إذا كان خارجا من يد الله رب العالمين. ولكن البشرية اليوم تتأبى على منهاج الله رب العالمين، ولا تنصف نفسها لشقوتها التي تعذب بها دنيا وآخرة، فإن البشرية اليوم قد أجمعت خاطبة في أدواتها المادية أنها ترد الجهاز إلى المصنع، إلى المصنع الذي صنعه، ترد الجهاز إلى المهندس الذي ابتكره، ولكنها في هذا الجسد الإنساني اللطيف الرقيق لا تفعل ذلك، ولا ترده إلى مبدعه، إلى الله رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا لأمر الله رب العالمين تكييل بمكيالين وتصديف في المكيال، ووزن بميزانين وإخسار في الميزان، وذلك كله مما يحاسب عليه ربنا الديان. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين لنا أن إشكالية الحياة يمكن أن تحل بيسر وبسهولة مطلقة وبلا عسر على الإطلاق إذا ما رد المرء الأمر إلى رب الأرض والسماوات العلى، وعندئذ يأتي النور الهادي إلى سواء الصراط، وتتفجر في الضرب المظلم الموحش طاقات النور الأزلي الأبدي بمنهج الله رب العالمين، لكي تهدي البشرية الحائرة الضالة عن سواء الصراط إلى صراط الله رب العالمين المستقيم. أخرج البخاري مختصرا ومطولا، ومسلم واللفظ الآتي له إلا يسيرا إن شاء الله رب العالمين، والنسائي والترمذي أيضا عن حسين بن عبد الرحمن رحمة الله عليه قال: كنا جلوسا عند سعيد بن جبير، فأما سعيد بن جبير فسيد من السادات سادات التابعين رحمة الله عليهم أجمعين. وسعيد بن جبير مات دون الخمسين بين يدي الحجاج ظلما وعسفا ورهقا. وقال أحمد بن حنبل بعد: لقد مات سعيد بن جبير وما أحد على ظهر الأرض إلا وهو في حاجة إلى علمه. قال حسين: حسين بن عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه وعلى أبيه قال: كنا عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال حسين: قلت أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. وانظر إلى هذا الحس الشفيف وإلى هذا التوقي العفيف، لأن حسينا رضوان الله عليه ورحمته لما أخبر بأنه رأى الكوكب الذي انقض في جوف الليل خاف أن يظن سامعه أنه كان قد صف قدميه بين يدي الله عابدا، ولم يكن كذلك في حقيقة الأمر، وإنما كان ملدوغا وعليه فكان ساهرا في غير عبادة ظاهرة وإن كان لله عابدا في باطن الأمر. فأراد أن يحترز خوف الرياء وخشية النفاق، فقال أنا، ثم قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فقال سعيد بن جبير فما صنعت؟ قال استرقيت. هذه رواية في صحيح مسلم، وفي رواية ارتقيت. فقال استرقيت، وهي الرقية الشرعية المعروفة المعهودة. وتعلمون حفظكم الله رب العالمين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد بعث بعثا، وفيهم أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه، فنزلوا على حي من أحياء العرب فاستطعموهم فلم يطعموهم، قرا وضيافة لم يجدوهما، شراء وابتياعا منعوهما، وعندئذ وجدوا في أنفسهم موجدة الله بها عليم. ثم جاءت جارية من أخلاف الحي فقالت هل فيكم من راق؟ يعني هل فيكم من يحسن الرقية؟ فإن سيد الحي سليم، يعني إن سيد الحي لذيذ، وكانوا يعبرون عنه بكلمة سليم تفاؤلا، كما يقولون للصحراء وهي مهلكة دونها كل مهلكة يقولون مفازة، ويقولون للجمال الراحلة وهي راحلة لم تذهب بعد يقولون لها قافلة، تيمنا بأنها ستقفل يعني ستعود. فقالت إن سيد الحي سليم، يعني إن سيد الحي لذيذ. قال أبو سعيد فقام له رجل لم نكن نأبه له أنه يرقي قبل ذلك، وكان القائم في الحقيقة لتلك الرقية هو أبو سعيد نفسه، إلا أنه رضوان الله عليه، لأن الله رب العالمين قد أتى بالشفاء على يديه وبسبب رقيته أبهم نفسه تورعا وخشية للرياء. قال فقام منا إليه رجل لم نكن نأبه له قبل ذلك أنه يرقي، فرقاه فقام كأنما نشط من عقال. ثم إنه اشترك قبل الرقية وسيق إليهم شعب من غنم، فقالوا لا تحدثوا شيئا حتى تخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أن نزلوا المدينة استدعاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال بما رقيته؟ قال والذي بعثك بالحق ما رقيته إلا بالفاتحة. قال وما كان يدريك أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم. يقول حسين بن عبد الرحمن لما سأله سعيد بن جبير فما صنعت؟ قال استرقيت، في رواية مسلم يعني طلبت من آخر أن يرقيني، وفي رواية ارتقيت يعني رقى نفسه. قال وما حملك على أن صنعت ما صنعت؟ قال حديث حدثناه بريدة بن الحصيب صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية وهي ما يرقى به من الأسباب الرقوية الشرعية المضبوطة بالكتاب والسنة، لا رقية إلا من عين أو حمى. وأما العلماء فيقولون لا رقية هي أشد طلبا لأن يرقى بها، إلا الرقية التي تكون عند الإصابة بالعين أو عند الإصابة بالحمى. فأما العين فهي إصابة العائن معيونه بتلك العين الجائرة الظالمة حتى يصيبه بقدر الله رب العالمين ما يصيبه. وقديما على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان هذا الأمر، فإن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على حائط لبعض الأصحاب رضوان الله عليهم، وكان صاحب الحائط أي صاحب البستان يغتسل فيه وقد تجرد، فنظر المار إليه وكان عائنا ثم قال لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني لم أرك اليوم جلدا هو أزهر وهو أنقى في بياضه وفي زهارته وفي حسنه، لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني امرأة لا ترى الشمس ولا تراها الشمس، فإذا بالمعيون يصرع وإذا به يكب لليدين وللفم، فحمل مصروعا حتى كان بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبر الرسول بالقصة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأى ما يعجبه برك عليه. ثم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العائن، أي الذي يصيب أخاه بالعين ويصيب غيره بها، أمره أن يغتسل. يقول العلماء: هو أن يغسل أطرافه يديه وقدميه، وآخرون من العلماء يقولون اللفظ على ظاهره، يغتسل يعني يغتسل الغسل المعهود. ثم أتي ببعض هذا الماء فجعله في كوز وهو إناء له عروة، وإلا لا يسمى كوزا، فصبه ضاربا إياه أي الماء على قفاه، فقام كأنما نشط من عقال. وأما الحمة فأن يصاب العبد، نسأل الله السلامة والعافية، بضربة من لدغات العقرب أو ما أشبهها من الأوام. يقول: حدثنا بريدة بن الحصيب صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال سعيد رضوان الله عليه ورحمته: قد أحسن من انتهى إلى ما علم. أما نحن فحدثنا عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عرضت علي الأمم وإذا بي أرى الأنبياء ومع النبي منهم الرهط، وفي رواية لمسلم: ومع النبي منهم الرهيط. وأما الرهط فهو ما كان بين التسعة والعشرة من العدد، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، وفي رواية لمسلم: ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، وإذ بسواد عظيم. فقلت: هذه أمتي؟ قيل: لا، هذه أمة موسى، هذا موسى وقومه معه. ثم رفع لي سواد عظيم، لما قيل لي: انظر إلى الأفق فإذا بسواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجرته، وأخذ الأصحاب يفيضون في حديث بينهم، فمن قائل: إن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن قائل: إنهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله رب العالمين غيره، ومن قائل غير ذلك. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنهم، أي الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إنهم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أضاف إليها أخواتها: إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، وإنما يمضون إلى أمر الله رب العالمين بقدر الله رب العالمين. إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضوان الله عليه، وكان من أجمل الناس قرى رضوان الله عليه، فقام للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منه. قال: أنت منه. فقام من آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، وأنا؟ فادع الله أن يجعلني منه. فقال: سبقك بها عكاشة. وليس يعني ذلك أن الآخر ليس منهم، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغلق الباب حتى لا يقوم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يطلب هذا المقام المنيف وتلك المرتبة العالية ثم لا يكون من أهلها، فيسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو الله رب العالمين أن يكون من أهلها وهو ليس من هؤلاء، فيرده النبي صلى الله عليه وسلم فتكون فضيحة الأبد. ولذلك أتى النبي من حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بالمعاريض، فقال له سبقك بها عكاشة، ولا يعني هذا في ذات الأمر أنه ليس منهم، ولكن بذلك جرى لفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا أن نرجع الأمور جميعا إلى الله رب العالمين، ولذلك يقول إن الله رب العالمين يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوئي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. فانظر إلى النجم الهاوي، وانظر إلى الأنواع بمنازلها، كيف يجعلها العبد المسلم في حقيقة الأمر راجعة إلى قدرة الله رب العالمين. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء بمنهج الإسلام العظيم أراد للناس أن يدخلوا في منظومة المخلوقات التي فطرها الله رب العالمين، فما أنت إلا جزء من كون حي مأهول، وما أنت إلا جزء من حياة عاملة مسبحة لله رب العالمين، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، وإن من شيء من مطلق ما يقال له شيء إلا وهو مسبح بحمد الله رب العالمين في السماوات وفي الأرض وما بين ذلك وما تحت الثرى. الكون كله مسبح بحمد الله رب العالمين، الكون كله داخل في منظومة العبودية والدينونة لله رب العالمين، ولا يتمرد على الله جل وعلا إلا الثقلان، لا يتمرد على الله رب العالمين إلا الإنس والجن، وهما ما هما في الضعف، وهما ما هما في القلة، وهما ما هما في الذلة، وهما ما هما في الفقر للضراري والاختياري إلى الله رب العالمين. يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأخذ بيديه لكي تنتظم في سلك العابدين الذين يعبدون الله رب العالمين في الموكب الطاهر من الأناسي من بني آدم، منذ أن جعل الله رب العالمين آدم في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ثم أن تكون جزءا في كون حي مأهول مسبح بحمد الله رب العالمين في كل حين وحال، كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أعلم حجرا بمكة كان يسلم علي بالنبوة قبل أن ينبأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا لله العجب، حجر ينطق مسلما على النبي، فإذا مر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحجر بموضعه في بعض طرقات مكة يقول: السلام عليك يا نبي الله، يقول يسلم علي حجر بمكة، وحن إليه الجذع لأن به من الحياة التي يعلمها الله رب العالمين ولا تعلمها أنت من التسبيح بحمد الله رب العالمين مما يعلمه الله رب العالمين وأخفاه الله رب العالمين عليك وجعل عدم فقهك له حلما منه وغفرانا، وإلا لاستحالت الحياة على ظهر الأرض من طعام يسبح بين يديك ومن شراب يسبح في فيك وبين شطخيك، فكيف بالله عليك كان يمكن أن يهنأ لك طعام أو يهنأ لك شراب؟ ولكن ستر الله رب العالمين ذلك عليك، وأجراه الله رب العالمين على يدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينا بعد حين في أحايين من بعد أحايين. إنه لما ترى وبارك الجذع الذي كان يسترد إليه ويتوكأ عليه صلى الله عليه وسلم مرتفقا إياه في خطبته إلى منبره الذي صنعه له غلام رومي، فكان في مسجده لما غادر الجذع حن إليه، لما وقف على المنبر أخذ الجذع يحن إليه حنين الفصيل إلى أمه، كما تحن تلك التي تفصل من النوق عن أمها إليها حنين الفصيل إلى أمه. ولم يسكت ولم يصمت حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه، وما زال يربت عليه بيديه فعل الأم الرؤوم بولدها الوحيد الذي جاءها على الكبر وعلى الشوق وبالمحبة، يربت عليه حتى سكن. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لو لم أفعل لظل يحن إلي إلى يوم القيامة، ولو لم يفعل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لكان الداخل الآن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمدينته يسمع حنين الجذع كحنين الفصيل إلى أمه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بالمنهج بالإسلام العظيم أن يدخل الناس جميعا في منظومة الكون العابد الخاشع لله رب العالمين، ولذلك يأتي للظواهر الكونية ويربط العبد بها في الصباح وفي المساء. وانظر إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سنته عندما يرى الهلال في أول الشهر الهجري العربي فينظر إليه ويقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد ربي وربك الله. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعامل هذا الهلال الوليد هذه المعاملة الحانية الرقيقة، ثم يسوي في قضية العبودية المطلقة بينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمحض الربوبية، وإن بقيت المقامات على ما هي عليه ولكن الكل داخل في منظومة العبودية لله رب العالمين. ربي وربك الله، هلال خير ورشد إن شاء الله رب العالمين. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما تهيج الريح فيقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ثم يقول: اللهم إني أسألك من خيرها. وانظر إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما هاجت الريح، وإذا ما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاصفها يقول: اللهم اجعلها لقحة ولا تجعلها عقيمة، اللهم اجعلها يا أرحم الراحمين مما يمكن أن ينتج خيرا ولا تجعلها عقيما لا خير فيه. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعامل مع ظواهر الكون على أنها مأهولة معنوسة حية، ويريد للعبد المسلم أن يدخل في ظواهر الله الكونية لكي يحس بجلال قدرة القادر القدير المقتدر سبحانه وتعالى. سبحانه على منبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأتي الأعرابي فيقول وقد وقف على باب المسجد: يا رسول الله، لقد هلك الزرع وجف واحترق، وقد جف الضرع يا رسول الله، فادع الله أن يرسل علينا الغيث. فيسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه أن يجعله صيبا منيعا، ويسأل الله رب العالمين الغياث والغوث والإغاثة: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وليس في سماء المدينة من سحاب قط، وإذا بسحابة تأتي من وراء سلعة وهو جبل بالمدينة كأنها الترس، ثم ما تزال تنتشر حتى تكون كالجونة تغطي مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتفتح السماء أبوابها بماء منهمر، فما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم يومها إلا في ماء وطين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يروا الشمس سبتا، يعني أسبوعا كاملا، إلى أن كان الأسبوع المقبل وقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على منبره، وجاء أعرابي فوقف على الباب فقال: يا رسول الله لقد هلك الزرع، ويا رسول الله قد غرقت المباني وقد غرق الزرع، يا رب العالمين أغثنا على فم نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم على منبره يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والآجام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتدت الظلمة واشتدت الريح بليل يتعوذ بالله رب العالمين بالمعوذتين. وكان عبد الله بن الزبير رحمة الله ورضوانه عليه وعلى أبيه إذا ما رأى البرق قال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، ويسبح هو بحمد ربه، والملائكة تسبح بحمد ربها تبارك وتعالى، وتخشاه وتقبل عليه وتخافه، وكذلك هو يسبح بحمد ربه تبارك وتعالى، فيدخل في منظومة الكون العابد. إن مظاهر الكون لم يجعلها الله رب العالمين إلا من أجل أن تلفت الناس إلى رب الناس، وأن تأخذ بيد العباد إلى طريق رب الأرض والسماوات، من أجل أن يعودوا إلى المنهج على مقتضى دين النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن من أجل الظواهر التي يجعلها الله رب العالمين لهؤلاء الخلق من الأناسي الحقراء البسطاء المستذلين في كونه الذين لا يبلغون أن يكونوا شيئا مذكورا، من هذه الظواهر العظيمة ظاهرة الكسوف، لأن القمر يعترض ما بين الشمس والأرض، ويأتي مخروط الظل الذي يكون من هذا القمر لما يواجه الشمس فيحجب ضوءها عن الأرض، يكون مخروط الظل مسلطا على الأرض، فهذا الاعتراض دليل على أنها ليست مسلطة ولا مسخرة إلا بتسخير العزيز العليم، وأنها ليست سائرة على قانون من عندها هي، وليست مصادفة ولا ضربة لازب، وإنما يسيرها مسير حكيم إذا شاء أن يجعل الاختلال في قوانينها قائما فعل، لأنه هو الذي وضع القانون وهو على كل شيء قدير. وعندئذ عندما تحدث هذه الظاهرة الكونية في كون الله رب العالمين يأتي المنهج على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وبفعله، لكي يأخذ بيد الإنسان ليدخله في زمرة الكون العابد، في زمرة الكون العابد لله رب العالمين. فإذا ما حجب ضوء الشمس عن أن يصل إلى الأرض واعترض القمر بينهما، يعني بين القمر وبين الأرض والشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يفزع إلى ربه بصلاة الكسوف المعهودة المعروفة، لكي يأخذ بأيدي الناس إلى الانتظام في منظومة الكون العابد لله رب العالمين. فهذا دين الإسلام العظيم لم يغفل أمرا من أمور هذا الكون إلا ووضع له ربنا جل وعلا ما يتفاعل به العبد مع كون الله رب العالمين العريض، ولكن الناس في الغالب لا يعلمون. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، واغفر لنا جميعا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله تبارك وتعالى يقول: الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. فدلنا ربنا تبارك وتعالى على أن الشمس والقمر كل في فلك يسبحون بحساب دقيق قدره الله رب العالمين، وكشف لبعض خلقه قانون هذا التسيير على مقتضى ما وصل إليه الإنسان في ما علم من علم الفلك في العصر الحديث، وهو ليس بعلم غيب، وإنما هو من علم الشهادة بقانون معروف كشفه الله رب العالمين لبعض خلقه، فاستطاعوا على مقتضى القانون الموضوع المكتشف الذي جعله الله رب العالمين حاكما بقدره مسيرا بإرادته وسلطانه سبحانه لهذا الكون الفسيح. فهذا ليس من علم الغيب في شيء. فإذا جاء علماء الفلك في هذا العصر فقالوا إن كسوفا كليا أو جزئيا أو حلقيا يحدث في زمان كذا في موضع كذا، فليس يسع مسلما يتقي الله رب العالمين ويعرف دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرده قولا واحدا، لأن علم الفلك هو علم التسيير وهذا هو المقبول منه، وأما علم التنجيم فهو علم التأثير وهذا هو المردود منه، أما علم التأثير فهذا هو المنفي المردود المنبوذ، لأنه ليس للأجرام السماوية من تأثير في مخلوقات الله رب العالمين. وأما تسيير ذلك فمعرفته أمر يزيد اليقين يقينا ويزيد الإيمان في القلب رسوخا. وقديما قال الإمام الكبير أبو حامد الغزالي المتوفى في مطلع القرن السادس الهجري عفى الله رب العالمين عنه، قال علم الفلك فريضة على كل مسلم، وأن من لم يعرف علم الفلك فإنه ناقص اليقين. ولا يقصد الإمام رحمة الله عليه أن معرفة علم الفلك للتخصص فيه هو الأمر المطلوب من أجل أن يكون المسلم مسلما، وإنما يذهب إلى ما بسطه الله رب العالمين في مواضع كثيرة في القرآن العظيم، وكذلك بسطه النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من السنة المطهرة، من لفت الأنظار إلى ما في السماوات وما أجنته بليل، ومن السحاب المسخر بين السماء والأرض، وإلى هذه الأجرام كيف تخفق في جوف السماء بليل وعلى مباعدة من بعضها البعض وعلى مباعدة منا نحن، ولا يمكن للإنسان أن يقدر الله رب العالمين قدره وبعض قدره إلا إذا كان على علم من هذه المخلوقات العظيمة. وانظر إلى ما أوتي الإنسان من سلطة ومن سلطان علمي في هذا العصر الذي نعيش فيه، ومن تمرد وثورة علميين في هذا العصر الذي نعيش فيه، وهو يقف زاهلا واجما مبهوتا أمام هذه الظاهرة التي حدثت من كسوف الشمس ومن اعتراض القمر بينها وبين الأرض، ولا يملك الإنسان إلا الخشوع أمام قدرة الله رب العالمين، مع أن القمر لا يبلغ شيئا في حجم الشمس إلا على التقريب والنسبية البعيدة جدا، لأن هذه الأرض بما فيها ومن فيها لا تبلغ في حجم الشمس إلا جزءا من مليون جزء من حجم الشمس ومن كتلتها، وهذه الأرض أكبر من القمر بكثير، ومع ذلك فهذا الذي يحدث من هذا الاختلال في الدوران بقدر الله رب العالمين يقدره الله رب العالمين وحده، ولا تملك قوة علمية ولا قوة عسكرية مهما أوتيت أن تصنع إذا ذلك شيئا، وإنما يعود الجميع إلى الله رب العالمين، والقلوب ترجف كما قيل من أنهم يخافون أن تقوم القيامة، وكذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لما رأى هذا الكسوف الكلي الذي حدث في أيامه صلى الله عليه وسلم قام فزعا يجر إزاره عجلا وأعجل عن ردائه، فلم يؤخذ بهذا الرداء ويوضع على عاتقيه إلا في المسجد صلى الله عليه وسلم، ثم إنه صفهم فصلى بهم صلاة الكسوف، لأن الله جل وعلا يقول الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، فأما النجم فهو ما له ساق ولا ساق له، فأما النجم فهو الذي يسرح على الأرض من النبات، وإذا فسوقه لا تنتصب على هذه الأرض كالشجر، وعليه فالشجر ما قام على سوقه، وأما النجم الزكاة فهو كل من بطح على الأرض من النبات. وإذا انظر إلى قول الله جل وعلا: بعقب الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. وإذا ففي وسط هذا السجود الأخضر يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأيدي البشر لكي يسجدوا لله رب العالمين في هذه الصلاة العظيمة، وهي آية من آيات الله جل وعلا على صدق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، توبوا إلى الله ورجعوا إليه وانتظموا في منظومة الكون العابد، والتجد لنفسك فيه موضعا بسجود تسجد فيه لله رب العالمين، حتى إذا ما مت بكى عليك موضعان: موضع سجودك في الأرض ومصعد عملك في السماء. أسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. اللهم اهدنا واغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم ارحمنا وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وخذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واحشرنا في زمرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.